أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول مخاطبا لنبيه وإما نرينك بعض الذين نعدهم تأنيسا له وخطابا له يا نبي إما أن يأتيهم العقوبة وأنت في الدنيا فترى ما نفعل بهم من العقوبة والنكال نتيجة لكفرهم ووقوفهم في وجه الدعوة وعدم إيمانهم بك وإما نرينك أي نوضح لك ونبين لك يا نبي بعض الذين نعدهم من العقوبة والنكال والهزيمة كما حصل لهم يوم بدر أو يتأخر عنهم هذا الأمر ونتوفينك قبل أن يحل بهم ما وعدناهم فنحن نكافئهم بما هم أهله فإلينا مرجعهم أي رجوعهم ومآلهم إلينا وسنجازي كل واحد بعمله نعم. إذن هذا السياق فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف للكفار إما أننا نرينك ونوضح لك بعض الذين نعد هؤلاء الكفار قال بعض العلماء كما حصل يوم بدر ويوم حنين ويوم خيبر وفتح مكة على أن التحقيق أنها فتحت عنوة لقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن هذا القول وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا دل على أنها فتحت عنوة نعم إذن هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وأنه يريه الله بعض الذي وعدهم من العقوبة في الدنيا أو إذا توفى الله تعالى سيقوم بما هو قادر عليه أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا رجوعهم ومآلهم إلينا نعم وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بأمر الله نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور عبد شرفه الله مأمور يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه ولذلك كثيرا ما يقول لا أملك لنفسي كما سيأتي إن أنا إلا نذير مبين لا أعلم الغيب والله وأنا رسول الله قال لا أدري ما يفعل بي ولا به. لما قالت هنيئا لك أبو سلمة قال والله لا أدري ما يفعل به ولا بي. نعم. إذن إما أن هؤلاء ترى ما يقر عينك فيهم، وإذا توفيناك الله تعالى يتولى أمرهم، فإلينا مرجعهم رجوعهم فإلينا مرجعهم وهناك ثم الله وهناك الله شهيد على ما يفعلون، فإلينا مرجعهم. إما أننا نوقع بهم في حياتك وترى، أو إن قبضناك ورفعناك إلينا صلوات الله وسلامه عليك، فالله تعالى فإلينا مرجعهم وهناك الله شهيد على ما يفعلون ثم الله وهناك الله هنا على قول المحققين. وهناك أي يوم القيامة الله شهيد وحاضر على ما يعملون، وسيجازي كل واحد بعمله. ثم قال جل وعلا ولكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكل أمة من الأمم رسول، جاءها في الدنيا وبين لها الشرع وأتها بالأدلة والبراهين، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة ليقضي بينهم وبعث قضي بينهم بالقسط العدل، والحال أنهم لا ينقصون لا يظلمون شيئا مما لهم من الحق، وقد يغفر لهم الله ويتجاوز، كما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال ويعفو عن كثير. ولكل أمة رسول يرسل إليهم في الدنيا، لأنه قبل إرسال الرسل لا عذاب للأمم. إذا لم تأتي الرسل للأمم وتبين لهم الأدلة والحجج والبراهين وتأتيهم بالمعجزات حتى ينقطعوا، لا يعذب أحد، ولو كفر ولو سجد للصنم. هذا هو القول الصحيح. وإن قال هناك إن من كفر دخل النار، لا، من كفر وبينت له الأدلة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا لا نعذب إلا بعد إرسال الرسل، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في أصناف أهل النار الزنات من الكفرة، والمرابون من الكفرة، وأكالون الغيبة من الكفرة، والسماعون من الكفرة، والسراق من الكفرة، لأن كل شريحة تأتي كلما ألقي فيها فوج تأتي أفواج، نرجو الله السلام والعافية. سأل الفوج الداخل للنار خزنتها من الملائكة ألم يأتكم نذير، ما جاءتكم الرسل؟ قال الله تعالى حاكيا عن أهل النار بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لاحظوا أن المكان مكان إضمار، لكن لخطورة الموقف أظهر. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى جاءتنا، لأنها تقدمت، لكن هنا الموقف خطير، دخول جهنم هذا أمر غاية في الخطورة. إذن الإنسان لو يعبد الأصنام ويعمل كل الإجرامات ولا تأتيه الرسل لا يعلم. طيب كيف نرد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ هذا مخصص بأنه لا بد تأتيه الحجة. طيب أهل الفترة والذين لم تبلغهم الرسالة وناس في جبال أو في جزر أو في أصقاع العالم ولم تبلغهم الدعوة، ما موقفهم؟ المحققون ومنهم الحافظ بن كثير والوالد قالوا إنهم توقد لهم نار يوم القيامة، وأن ذلك ثبت في أحاديث وآثار، ويؤمرون باقتحام النار. فمن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل لآمن بها دخل النار وأصبح من أهل الجنة، ومن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل كذب بها امتنع من دخول النار. وهذا استبعده الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار، قال الآخرة دار إيش؟ دار جزاء، ليست دار تكليف. ولكن إذا ثبتت النصوص لا كلام لأحد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى الآية في تفسير ابن كثير أو الأضواء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو الجمع بين هذه الأدلة في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب مع قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأن هذا الكتاب متخصص في الجمع بين ما ظاهره التعارض من الآيات، فهو لمهندسي القرآن دفع إيهامه الاضطراب عن آيات الكتاب، غفر الله له ولعلماء المسلمين. إذن فإذا جاء رسولهم يوم القيامة، هنا قضي بينهم بالقسط، الرسول يأتي ويقول بلغتهم، هم يقولوا ما بلغنا، لأن يوم القيامة الكفار يكذبون في بعض المواقف ويقسمون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم لشدة الهول أو لما يرى من رحمة الناس يحاولوا. فتأتي أمة سيد البشر، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أعطاه الله ما لم يعطي لغيره، لكن بشر، فلا نحاول أن نعطيه حق الله، ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله، لكن لا ننزله عما أعطاه الله. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الله أعطاه الشفاعة يوم القيامة، هذا الموقف لا مثيل له. كل الرسل وأهل العزم لستم هناك، اذهبوا لغيري اذهبوا لغيري، فيقول أنا لها المقام المحمود، فيلهم من المحامد ومن، فيقال له ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل منزلة منزلة الرسول فوقها من البشر، يعني إذا كنت جنبه انتبه، هذا مكانته عند ربه عظيمة، لا ترفع صوتك حتى يساوي صوته، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا كنتم عنده غض من طرفك أعرف أمام من. بعدين قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا نوع من التهديد والتخويف لا مثيل له، أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله، وأنتم لا تشعرون جملة حالية كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون بذلك. وما في شيء أخطر من أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري. ذلك كان عمر لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراجعه، وكان أبو بكر لا يكلمه إلا كأخي السرار، لأن الآية نازلة في أبي بكر وعمر، لما قال أمر القعقاع قال له لا أمر لقرع بن حابس قال ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. فجاءت الآيات لا تقدموا بين يدي الله ولا تجهروا له بالقول. لكن مع ذلك ينبغي أن ننتبه، ما نعطي حق الله للرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إنه يعلم الغيب وإنه يجيب المضطر إذا دعاه، لأن هذه مسائل خاصة بالرب، خاصة بالخالق. فننتبه فنوقره ونعزله ونعظمه ونحبه ونتبعه فيما جاء به ونتأسى به، لكن لا نعطي حق الله ونرى أنه لا نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نصرف له حق الله، هذا ضلال. فلا نقول إنه يعلم الغيب، لأن الغيب من خصائص الربوبية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا نقول إنه يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، هذا من خصائص الربوبية. إذن نعطيه ما أعطاه الله ولا نرفعه فنعطيه منزلة الربوبية، هذا لا يجوز. ولا ننزله عن حقه ونقول هو مثل الناس، لا، هو بشر لكن الله اصطفاه وجعل أحدنا لا يتم إيمانه إلا إذا أحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين، وجعلنا لا ندخل الجنة إلا عن طريقه. من شروط قبول العمل متابعته صلوات الله وسلامه عليه فيما جاءنا به. إذن الإفراط لا يصح والتفريط لا يصح، ومن أراد الاستزادة فليقرأ في هذه الآية من سورة الحجرات في أضواء البيان في الجزء السابع، فإنه أتى بكلام مختصر وبين خطورة الإفراط والتفريط وأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وأن الوسط أننا نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحبه ونعزله ونوقره ونجعله أسوتنا، لكن لا نصرف له حقوق الله، فإن ذلك عين الخطر. وقضي بينهم لما جاءت الأمم ورسلها قضي بينهم بالقسط العدل، والحال أنهم لا يظلمون. ولذلك هذه الأمة اصطفاها الله بما أعطى لنبيها من الكرامة وبما أنزل عليه من المعجزات، كتابنا لا كتاب مثله ورسولنا لا رسول مثله، أليس حري بنا أن نشكر الله على هذه النعم وأن نهتم بالعالم ونحاول أن ننقذ سكان الأرض من الكفر والضلال ومن الضياع وأن نكون في المكان اللائق بنا؟ كتابنا تبيان لكل شيء، ونبينا أفضل البشر، فضله على العالمين على جميع الخلق وشرفه، فحري بنا أن نشكر هذه النعم وأن نقدرها بقدرها وأن نهتم بالبرامج الذي بها ننقذ العالم من النار ومن الضياع ومن الضلال، ولا تكون الأمة المسلمة بين الأمم شماتة. هذه كارثة، أمة الإسلام يعني تكون بينها الخلاف وبينها التقاتل وبينها التقاطع وبينها التباغض وبينها الضعف، هذه أمور الحقيقة مزعجة. وربنا بيّن لنا وحذرنا من الخلاف وحذرنا من التهاون وحذرنا من الذنوب وحذرنا من الحسد وحذرنا من يعني رؤية الفضل على الغير، كل فضيلة دعانا لها وكل رذيلة حذرنا منها. وأنزل على نبيه اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كيف نكون في المكان اللائق بنا يا أحبة؟ كيف هذه الأمة تكون في المكان اللائق بها؟ أوامر تنفذ ونواهي يكف عنها، وما أردناه يعطيه الله لنا. أوامر معطلة يعمل بها، ونواهي منتهكة يكف عنها. خلاص، أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. لكن الأوامر المعطلة هذه خطيرة جدا. أوفوا بعهدي، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أعدوا، تعاونوا. أين نحن من هذه الأوامر؟ نواهي منتهكة. لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا. إذا مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة، لا بد نعلم هذا، ولا بد من برامج عملاقة. أول شيء نشيع بين الناس أن الإسلام نظام، وأن أعمال الناس لا يسأل عنها الإسلام، وإنما يسأل عنها أصحابها، لأن هذا نظام وهذه شريعة أنزلها الله، فإذا لم يتبعها الناس ذلك ليس قدحا فيها، وإنما قدح فيهم هم. نفهم الناس أن تقصير المسلمين ليس عيبا في الإسلام، لكن العيب ما الذي يقول الإسلام فيما يفعل المسلمون؟ هل يقرهم على الاختلاف؟ هل يقرهم على الظلم؟ هل يقرهم على تعطيل الأوامر؟ هل يقرهم على انتهاك النواهي؟ لا يقرهم. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم العالم هذا الدين، وأن نبين لهم أن الحل في تمثل الإسلام، الحل في تمثل الإسلام، لأن الله كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، فإذا اتبع خلقه وتمثلوا دينه ما أرادوه يعطيهم إياه، وما خافوا منه أمنهم منه، وأي شيء أعظم من هذا؟ فإذا تمثل العالم الإسلام ما طلبوه أعطاهم إياه، وما خافوا أمنهم الله منه، لأنه كريم يقول ادعوني أستجب لكم، لأنه لا تسقط ورقة إلا يعلمها، لأنه قادر وغني أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ما المانع من أن الأمة تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي وما أرادته يعطيه الله لها؟ والله لا يخلف الميعاد، وكريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. لكن هذه الأمة المرحومة عندها موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص، لا نتكافل، لا نتعاون. ما عند كثير منا ما عنده همة ليحب إخوانه ويحب أن يقوى بلده ويحب أن يتحد المسلمون ويحب أن يكونوا لهم القيادة في العالم. كثير من المسلمين هم يأكل ويشرب يعيش، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، واشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. الشرفاء الفضلاء لا بد أن يقدموا لدينهم ولأمتهم، يقدموا البرامج، يقدموا الخطط، يعلموا الجاهل، ينبه الغافل، يعالج المريض، يصلح بين المتقاطعين، يبذلون من أوقاتهم وأموالهم وجاههم لدينهم وأمتهم حتى ترتقي الأمة وتكون في المكان اللائق بها. لكن إذا كان كل واحد نفسي نفسي، ذلك عمر رضي الله عنه كان همه ماذا؟ الأمة. من يوم ما دخل عمر رضي الله عنه في الإسلام وهمه الأمة، قال نحن على حق؟ قال نعم. أعلى اللذان، جاءته قريش وضربته وتضارب معها. ولما أراد أن يذهب إلى المدينة قال أنا ذاهب، من أراد أن تذكره أمه فليتبعني وراء هذا الواد. قالوا إنه عمر. بعدين ورد اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، هذه دعوة استراتيجية، أبو جهل أو عمر بن الخطاب. الله جعل عمر بن الخطاب هداه الله ودخل في الإسلام، فقال من يوم ما دخل في الإسلام والإسلام في صعود سمي الفاروق. لما جاءه الرجل وتوسط لقريبه جاء قال له ما تعطي الجزيل ولا تعدل، غضب عمر. قال له الصحابي يا أمير المؤمنين واعرض عن الجاهلين، زال كل ما كان في قلبه. ولما كان معه الصحابة يوم وقال تمنوا، قال واحد ملء هذا الوادي من الغنم، قال الثاني أريد ملء من الذهب، وسكت عمر. قال له يا أمير المؤمنين تمنى، سكت. يا أمير المؤمنين قال أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. شوف هم القيادة، هم الرجال، لذلك العقول هي اللي تنتج وهي التي تقوي، لذلك لا بد أن تكون عندنا ثقافة شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين، لأن من أكبر أسباب ضعف الأمة الزهد في العقول، نزع الثقة بين المسلمين، هذه كارثة. المسلم إذا ما وثق في المسلم يثق في من؟ وفي الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، وفي مسلم والله لا يؤمن. إذا هذه الأمة أمة شرفها الله، ونبيها أفضل البشر، وكتابها أجمع كتاب، فهي خير الأمم لأنها أمة سيد البشر، وكتابها أشمل كتاب وأجمع كتاب، وحي يتلى فلعلي أكون أكارهم تابعا. إلى الآن القرآن كأنه نزل اليوم، لو تجتمع الآن الأمة سكان الأرض على أن يجدوا خطأ في القرآن لا يستطيعون، خطأ سواء كان تاريخي أو نحوي أو صرفي أو بلاغة أو فقهي أو عقدي أو في التربية أو في الطب أو في أي شيء. الآن الرقي اللي وصل له العالم لا يمكن يطلع في القرآن خطأ في شيء أكبر من هذا، بل كل ما أمر القرآن بشيء يقول هذا وجدنا فيه نافع، وجدنا هذا ينفع. حتى الآن وجدوا أن لبس الذهب للرجل مضر، وأن كشف المرأة لثيابها مضر لها، وأن لحم الخنزير لا يمكن يعالج أنه مضر للصحة، والدم المسفوح لا يمكن يعالج مضر للصحة. وكل ما ترقى العلم كل ما وهر صدق هذا الدين وجماله وحسنه وسعادته للبشرية. لكن المشكلة هذه الأمة كأنها مغيبة، 1,700,000,000، لماذا؟ لأن أعداءنا شرسون، عندنا عدو شرس وكثير، ودرس علم النفس ودرس التاريخ ودرس التربية وعلم أنه أخطر شيء على اتحاد الإسلام. فأهم شيء يفرق ما لا المسلمون، علموا يقينا أن المسلمين لو اتحدوا لا يمكن أن يقاوموا، فأصبحوا أهم شيء التفريق، وجعل المشكلة بين المسلمين، لأنه لا يفل الحديد إلا الحديد، ويعملوا أشياء لا يعلمها إلا الله، ولكن الله تعالى غالب على أمره. فنحن ينبغي أن نهتم بالمراكز، وهذه المراكز نعمل برامج. أول شيء نحاول نزيل الخلافات بين المسلمين عن طريق المودة والمحبة، وعن طريق النقاش، وعن طريق التفاهم، خذ شيء واترك لي شيء. نحل مشاكل العالم الإسلامي بالتفاهم، بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بينهما. لا تأخذ كل شيء ولا تترك لي شيء، خذ شيء واترك لي شيء. لابد كل واحد يتنازل عن بعض ايش مصالحه. ونعلم أننا لو اختلفنا لأجل مصلحة فلا توجد مصلحة أكبر مما نختلف. الذين يذكون الخلاف ويسعون فيه لأجل مصالح دنيوية لا توجد مصلحة بين المسلمين أكبر مما يختلفوا، لأن الخلاف مقوض لهم ومهلك لهم ومسلط عليهم أعداءهم ومبدد جهودهم. فينبغي للأمة أن تترك الخلاف وتحل مشاكلها بالتفاهم، الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بأدلتك، نأتي بأدلتي، تأتي بحججك، نأتي بحججي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه، ثم نصلح بينهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم بعد ذلك نسدد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الخلافات والتكاره والتباغض والهرج والقتال بين المسلمين، وهي ستة نقاط أمر الله بسدها بعد أن أمر بالصلح بين المسلمين. إذن يا أحبة، كل قضية محلولة في ديننا، فلماذا لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ لماذا؟ كيف الأمة المسلمة يذهب المسلم ويقتل أخاه المسلم؟ المسلم إذا قتل المسلم أي ربح بعد قتل المسلم إذا كان دمه حرام؟ لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: والله ما نسخها شيء، وإن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك، ولا من قتل نفسا مؤمنة. فقتل المسلم شنيع، فلذلك ينبغي أن نحاول أن تكون عندنا برامج للتفاهم يا أخي، نتفاهم. لكن أعداؤنا لا يريدون، أعداء المسلمين من قوة أعدائهم للمسلمين يحاولون أن لا يصومون في يوم واحد، لأن كفار يكرهون أن يتقوى المسلمون، ولن يرضوا عنا إلا إذا تركنا الدين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضوا إلا إذا تركنا ديننا يرضوا عنا، أما عندنا دين لا يرضوا. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن لا نظلمهم ولا ننقض العهود التي بيننا وبينهم، لكن لا نترك ديننا لأجل أن نرضاهم، لا يجوز لنا هذا. ولا بد أن نهتم بالمصانع كما يهتمون بالمصانع، ونهتم بالوحدة كما يهتمون بالوحدة، ونهتم بالعقول كما يهتمون بالعقول، ونهتم بالعدالة كما يهتمون بالعدالة، ونهتم بتوطين العلم في بلادنا كما يهتمون. لا بد أن نهتم بدنيانا ونهتم بمصالحنا، ونحن عندنا القرآن وعندنا السنة، بس هم أخذوا بكثير من الدين، قووا بالدين، يطبق النظام، يكره الغش، يأتوا في المواعيد. إيش اللي قواهم الآن؟ أنهم كثير مما يعملوا يأمر به الإسلام، ايش اللي ضعف المسلمين؟ لان كثير مما يأمر به الاسلام لا نعمله، اذا هم في حياتهم. تجد الواحد يقف عند الاشارة ولو ما في احد، المسلم اذا وقف عند الاشارة الضوئية ولو رأى ما وجد احد يمشي، عيب عليك يا اخي، قد تقتل نفسك او تقتل الاخرين. في طابور المسلم يجي من هنا ويحاول، يا اخي خذ مكانك، غيرك مستعجل، غيرك له حق. لذلك نحن في حاجة إلى أن ننتبه لأنفسنا، وكل شيء محلول في ديننا. لما نرى هؤلاء كيف يقول لك وعد إنجليزي، والله وعد، ليه ما يكون وعد مسلم يا أخي؟ يكون المسلم، تأتي لواحد في دائرة يقول لك بكرة بكرة بكرة، ليه بكرة؟ فرصتك، جاك أخوك وعنده معاملة، يا أخي مشي، ما مشيت اقنعه، قل له أنا عندي معاملات كثيرة وأنا أريد أن أمشيك لكن لا أستطيع، ما رأيك؟ قل له قولا ميسورا، رد رد جميل، أما روح بكرة. لا بد أن نهتم بمصالحنا، وديننا محلول فيه كل ما يقع، لا توجد قضية في الكون إلا وهي محلولة في ديننا. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه بقوله تبيانا لكل شيء، وقوله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن أي قضية تقع في الكون محلولة في القرآن، إما بالنص أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالقياس أو بالاجتهاد، لا توجد قضية إلا وهي محلولة. فنحن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعارف، لا بد أن نتفاهم، لا بد أن يكون بعضنا يأخذ بيد بعض. ولذلك لو تكافلت الأمة لأصبحت كما قال الله خير أمة أخرجت للناس، تكافل. هذه أرض فيها الماء، هذه أرض فيها نقود، هذه أرض فيها عمالة، نأخذ أرض هؤلاء وعمالة هؤلاء ونقود هؤلاء، ويكون بين الأمة تكافل، ونغني العالم الإسلامي. ليش ما يكون تكافل بين المسلمين؟ ليش المسلم يجيب عمالة كافرة وعندك عمالة مسلمة؟ تدربها يا أخي، تأتي بعمالة مسلمة تدربها، تأتي بناس وتقول لهم أعمل لهم دورة شهر شهرين ستة شهور سنة حتى تجعلها عمالة جيدة. هذا في خدمة للمسلمين وفي تعاون. لكن الأمة عندها موهبة في تضييعش، تضيع الفرص. لا بد للعقلاء من برامج جادة، كيف نتحد، كيف نتعاون، كيف نتكافل، كيف نوطن العلم في بلاد المسلمين، كيف نزيل الاحتقان بين شرائح المجتمع، كيف نبين للخاطئ نقول له مخطئ، الصادق نقول له صادق. أما تكون الحقائق بين المسلمين مقلوبة، هذا 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 خطر على سكان الأرض. تكون الحقائق مقلوبة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. فأهب بكل مسلم أعطاه الله القدرة والعلم أن يهتم ببرنامج، سواء كان برنامج يعلم فيه الجاهل، يدرب فيه الأخرق، برنامج لإصلاح ذات البين، يكون عنده برنامج ثلاث أيام في الأسبوع. طيب إذا اختلفنا كيف نتفاهم؟ يأتي بهذا وهذا ونعمل برامج، كيف نتعامل مع بعض صح، كيف نحسن أخلاقنا، برنامج كيف الواحد منا يبر والديه؟ والغريب من يعق والديه وهو عنده أولاد، هذا والله غريب. كيف أنت عندك أولاد وعرفت هذه العاطفة الملتهبة تعق والديك؟ أما واحد ما عنده أولاد يمكن يجهل ما في قلب الوالدين لأولادهم، لكن أنت عندك أولاد وتقصر مع والديك، هذا غير مقبول أبدا. من رزقه الله أولاد رأى ما في القلب للأولاد فلا بد أن يحترم والديه ويعطيهم الوقت ويقدمهم على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المال وعلى الراحة. يقول لك أنا عندي أولاد، إيش أولادك بالنسبة لوالديك يا أخي؟ عيب عيب، هذا لؤم، هذا جريمة. من يقدم أولاده على والديه هذا إجرام، لأن الله قال وبالوالدين. إذن أوامرهم المباحة واجبة ونواهيهم المباحة حرام، لأن لا يكون الإحسان إلا بهذا. إذن يأتي ويكون الرسول عليكم قضي بينهم بالقسط بالعدل، والحال أنهم لا يظلمون. ويقولون هؤلاء المغفلون الجهال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كفار قريش توعدنا بهذا، متى هذا الوعد؟ تأتي القيامة ونعذب ويأتي التمايز، متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين فيما قلتم لنا فأتوا به. قال لهم، قال الله لنبيه قل لهم يا نبي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أنا لا أملك شيء، أنا عبد لله، ما نستطيع نأتيكم بالآخرة ولا يمكن نأتيكم بأي شيء، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ملكني أنزل علي الوحي وقال سيقع يقع، أو قال لي افعل كذا، أو جاء بجبريل، ما أملك شيء، أنا مأمور. لكل أمة أجل، لكل أمة من الأمم أجل تنتهي فيه، سواء كان بالموت أو بالعقوبة، فإذا انتهى أجلها لا يمكن أن يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة، وكل أمة معروف بما يكون أجلها. أمم تهلك وأمم تموت متفاوتة، كأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يجعل هلاكها في وقت واحد، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فمنعه. ولذلك الله يسلط على هذه الأمة أعداءها من داخلها، ولذلك مشكلة الأمة فيما بينها، جعل بأسها بينها مع الأسف. إذن ولكل أمة أجل يأتيها فيه الموت ويأتيها ما قدر لها، سواء كان ذلك بالموت أو يعني العقوبة أو بغيرها، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا وقفة تشجع المسلم ليعمل لدينه ولأمته، لأن أغلب ما يحب الناس العمر والمال، هذا هو الذي يحبه الناس ويتعلقون به. المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، فلما لا تشتغل لدينك ولأمتك وعندك مطمئنات من ربك أن عمرك لا يزيد ولا ينقص وأن مالك لا يزيد ولا ينقص، فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا، لكن نشتغل لديننا ولأمتنا في ضوء ديننا. لا بد إذا أردنا أن نشتغل أن نتعلم حتى نشتغل على ضوء الشرع، ولا نشتغل بدون علم فنقع في الأخطاء ونقع في المصائب. لذلك قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. العمر مثل الشريط يمشي 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 انتهى خلاص تأتي الموت. قال أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. الأبيات قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن هذه جرعة قوية للمسلم يشتغل لما يرفعه يوم القيامة ولما ينجيه من النار، وهو أن يكون شغله الشاغل أن يرفع من شأن الإسلام والمسلمين، يساعد المسلمين ويقوي الإسلام في نفسه. لأننا نحن في هذا العصر أهم شيء نعتني به القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. القدوة، الناس في جوع في القدوة. امشي مشية المسلم، انظر نظرة المسلم، البس لباس المسلم، نام نوم المسلم، سافر سفر المسلم، اكل اكل المسلم، تزوج زواج المسلم، بيع بيع المسلم، البس الدين، ينفعك الله به وينفع من يخالطك، والله يضمن لك امرين، يصلح لك دنياك ويصلح لك اخراك، والله قادر. ويقول ومن يتق الله لعله مخرجا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله. إذن ما لنا إلا نسير، والله تعالى يعني يعطينا ما نريد. ثم بين قل أرأيتم اخبروني إن أتاكم عذابه في الليل أو النهار، بياتا أو نهارا، بيات في الليل أو نهار في الضوء، ما لا يستعجل به المجرمون، ما الذي يستعجل بمجيء العذاب المجرمون، ما لا يستعجل منه المجرمون من أجله، ما الذي يستعجل من أجله المجرمون بمجيء العذاب. أثم أهناك إذا ما وقع آمنتم به، إذا جاء العذاب وجاءت نقطة الصفر كل واحد آمنت يا ربي ردني يا ربي أتوب إليك يا ربي يا رب. إذن لما تستعجلون وأنتم إذا رأيتموه تنقلبون على عقب وتقولوا آمنا آمنا، وفي ذلك الوقت لا يقبل. فرعون كان يزبد ويرعد ويقول أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ويريد أن يفسد ويريد. لما جاءت نقطة الصفر هو يعلم أن موسى صادق، ولكن هو استخف قومه فأطاعوه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا فاليوم ننجيك ببدنك لا نقبل منك. إذن هؤلاء يقولون أي الآن وقد كنتم به تستعجلون ما يقبل منكم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هذا سائل يسأل يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم وورد أنه شرب قائما، كيف الجمع بين الحديثين؟ للحديث قولان، قول أنه كان من شرب قائما فليستقى وهذا منسوخ الذي هو تحريم الشرب قائم، وبقي الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل للمكروه ليبين أن المكروه للتنزيه، كنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب والبول واقف وبال واقفا حتى ليبين لهم أن هذا النهي غير حرام، وهذا يكون للتشريع ويؤجر عليه. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أقرب ما يقال في الحديث والله أعلم. هذا يقول ما حكم تفسير الأحرف المقطعة في القرآن مثل الإفلام ميم را والإفلام ميم باللغة السريانية، هذا غاية في الخطورة. هذه لغة سريانية، والله قال بلسان عربي مبين، قال بلسان عربي مبين. وهذه الحروف اختلف فيها العلماء إلى قولين، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، وذكروا أكثر من 30 قولا فيها. وأقوى ما يقال فيها أنها جاءت للتحدي للإعجاز، لأن الله قال ألف لام ميم مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني أنزلت به رسولي وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. هذا أقرب شيء، والدليل على ذلك أن هذه الحروف كل ما جاءت في أغلب القرآن يأتي التنويه بعدها بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن، ألف لام را كتاب أنزل إليه، طاسين تلك آيات الكتاب. نعم كهكذا، والاستقراء حجة، وهناك أقوال أخرى. يقول بأي نظم من في أصول الفقه تنصحون به من يريد أن يحفظ؟ من أحسن يعني الأنظام الموجودة والمتون الموجودة في أصول الفقه متن مراقي السعود، لأنه نظم جمع الجوامع وشروحه لابن السبكي، وابن السبكي قال إنه جمع جمع الجوامع من 100 مؤلف، وهو كتاب جيد الحقيقة، وأتى بقواعد المالكية مع أصول الموجودة في مذهب الشافعي، ولذلك لما انتهى منه قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطالعا لابن علول اللامعاء مع حواش تعجب المطالعة. أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي، هذا اجتهادي وسفري في المرتفعات وفي المنخفضات. نرجو الله أن يغفر لنا له وله ولعلماء المسلمين.